وفي 46 حقة. وفي 46 حقة وهي كما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها حقة طروقة الفحل. قالوا سميت حقة لأنها استحقت أن تطرق بالفحل واستحقت أن يحمل عليها ويركب. نعم.
وفي 61 جذعة
لأنها جذعة أسنانها. نعم.
وفي 76 إنسان بني.
نعم.
وفي 91 حقتان فإن زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبوني.
نعم.
ثم في كل 40 بنت لبوني وفي كل 50 حقة.
اختلف العلماء فيما بين 120 وما بين 130. فقد ذكرنا بعض العلماء يدخل الشياه في كل خمس فيجعل الخمسة فيها شاه والعشرة فيها شاتان، وهذا قلنا مذهب المرجوح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 بنت لبوني وفي كل 50 حقة. فزاد العلماء يقول إذا كانت 120 النبي صلى الله عليه وسلم زادت ففي كل 40 بنت لبوني وفي كل 50 حقة. يقول إذا زادت واحدة في 121 فإنني أوجد ثلاث بنات لبوني بدلا عن كانت على 120 مستقرة بحقتين، يقول أوجد ثلاث بنات لبوني. وبناء على ذلك يرى أن بنات اللبون تكون بزيادة الأفراد فيما بين 120 و130. وقال بعض العلماء لا يجب في الأوقات، وهذه الوقت الذي يكون بين الفريضتين لا تجب فيه، لا يجب فيه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 وفي كل 50، فكأنه يشير إلى ما يقبل القسمة على 40 و50 ويجمع بين 40 و50، فمئة وإحدى وعشرين لا تعتبر جامعة بين 50 و40. وبناء على يرى أن 120 121 122 23 24 إلى 130 حتى تبلغ 130، ما دون 130 يرى أن فيه حقتين.
يقول
حقتين على الأصل الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
يقول رحمه الله فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة.
ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. التبيع هو الذي سمت له هذه زكاة البقر، وسمي البقر بقرا من البقر وهو شق الشيء. قيل سمي البقر بذلك لأنه يشق الأرض بالشراكة، لأنه يحرق فيه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر، أي بالشراكة والزرع. فهذا يقول العلماء سميت البقر بقرا لأنها تشق الأرض بالشراكة. وزكاة البقر واجبة بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها كما في حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن، والجزيرة العربية يقل فيها وجود البقر، إنما كان المشهور فيها الإبل والغنم، وأما البقر فكان قليل الوجود في جزيرة العرب، وذلك لكونه يطلب المرعى الأكثر ولا يرتجف في الصحراء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزكاة حينما بعث عامله معاذا على اليمن، وكان البقر موجودا هناك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر من النصاب في كل 30 تبيع، وهو الذي تمت له السنة ودخل في الثانية. وصف بذلك لأنه يتبع أمه، يتبع أمه ويكون وراءه. هذا التبيع يجب في كل 30. واختلف العلماء فيما دون 30 من البقر، كخمس من البقر وعشرة وخمسة عشر وعشرين. قال بعض العلماء أقيسها على الإبل، ففي كل خمس من البقر شات، وفي كل عشرة شاتان، وفي كل خمسة عشر ثلاث شيام، قياسا على الإبل. وهذا القول يقول به سعيد بن المسيب والإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، لكن جماهير السلف على أنه لا يجب فيما دون 30 من البقر زكاة، وهذا هو الصحيح، لأن معاذ رضي الله عنه قال كما في حديث الدارقطني والبيهقي وغيرهما رحمة الله عليه، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ في البقر من كل 30 تبيعا. فدل على أن ما دون 30 لا تجب فيه الزكاة، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها ووجود الحق فيها.
وفي 40 مسنة
تبيع تبيع ذكر أو تبيع وهي الأنثى، وذلك يقولون لا يؤخذ الذكر إلا ابن لبون بدل بنت المخاض في الإبل، والتبيع والتبيع يخير بينها في البقر. هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام، وإلا الأصل أنها تؤخذ من الإناث، فلا يؤخذ إلا الأنثى لأنه أحب لبيت المال وأحب للفقراء وهو منصوص الشرع. وفي نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنثى، ولذلك لا يخرج الذكر بدنها إلا في هذا الموضع أو ما ذكرناه من كون ماله كله من الذكور.
وفي 40 مسنة،
وفي 40 مسنة وهي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، والمسنة من الإناث. ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان، إذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، إذا بلغت 80 ففيها مسنتان، إذا بلغت 90 ففيها ثلاثة أتبعة، إذا بلغت 100 أفقد تبيعا منها وأدخل مسنة، فتقول فيها تبيعان ومسنة. وقف على هذا، التبيعان بالستين والمسنة بأربعين، أصبح المجموع 100. وقف على هذا حتى تجتمع الفريضتان في 120 ونحوها، سيخير مثلا في 120 من البقر يخير، نقول له إن شئت أخرج أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات، إن شئت أن تخرج هذه أو تخرج هذه، فالثلاث المسنات تعادل 120 والأربعة الأتبعة تعادل 120، يسمونه اجتماع الفريضتين. حينئذ يخير كمائتين في الإبل يجتمع فيها بنات اللبون مع الشقاق، إن شاء أخرج في 200 خمس بنات لبون أو أربع شقاق، يخير ولا يبذل بواحدة منهما، إن شاء هذا أو ذاك. نعم.
وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، وينزئ الذكر هنا. وابن لبون، وابن لبون مكان ليس مخاض، وإذا كان النصاب كله،
هذا كله بيناه، يعني ابن لبون بدل بنت المخاض، إذا لم يجد رب الإبل بنت مخاض فإنه يقول له الساعي أخرج بدل منها ابن لبون ذكر، لأنه قد يستفاد منه سيكون فحلا لهذه الإبل، وهذا منصوص الشرع، ولذلك لا يجتهد ولا يقال بالصيرورة إلى الذكور إلا في حالة ما إذا كان المال كله ذكورا. نعم.
فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة،
هذه هي زكاة الغنم وهو النوع الثالث، ويستوي في البقر التي تقدمت، يستوي البقر والجواميس، فالجواميس زكاتها كزكاة البقر وهي عبد البقر، وأما بالنسبة للغنم فهي الماعز والضأن، فالضأن ذكره وأمثاه والماعز ذكره وأمثاه هي الزكاة. وكما قلنا في الإبل العراب والبختية، العراب التي لها سنام واحد والبختية التي لها سنامان، هذه الأنواع كلها تعتبر داخلة في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة من هذه البهائم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الغنم ولم يفرق بين الماعز والضأن. والعرب تسمي الغنم تسمي بهذا الاسم الماعز وتسمي به الضأن، فدل على دخوله في هذا العموم. ومن هنا قال العلماء تجب الزكاة على من ملك ضأنا أو ملك ماعزا أو جمع بينهما. ففي كل 40 شاة، في كل 40 شاة شاة تجب على من ملك 40 شاة شاة واحدة، وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه إلا إذا كان عرض تجارة، كأن يملك 30 شاة بقص النماء للبيع والشراء، فهذا منفصل الزكاة وزكاة عروض التجارة، إذا مثل ما يفعله تجار الغنم، فهؤلاء إذا حال الحول يجمع ما عندهم من الغنم ويقدر قيمته ويزكيه، ولا يلتفت إلى أنصبة الغنم كما ذكرنا.
وفي 121 شاة ثانية،
سيستمر الفريضة من 40 إلى 120، فإن بلغت 121 ففيها شاتان، فستبلغ 200، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة، في كل 100 شاة فيها ثلاث شياه، ثم بعد ذلك تستقيم الفريضة في كل 100 شاة. هذا منصوص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك الذي ذكرناه، فالإجماع على هذا.
وفي 201 ثلاث شياه، ثم في كل 100 شاة، والخلفة تخير المالين كالواحد.
بعد أن بين لنا الأنصبة شرع في بيان الأحكام المتعلقة ببهيمة الأنعام، الخلطة تسير المالين واحدا، الخلطة من الاختلاط، واختلط الشيء بالشيء إذا دخل فيه، تقول اختلط الليل بالنهار إذا قارب طلوع النهار، وكذلك إذا قارب دخول الليل، فالخلطة أصلها بكل شيء بالشيء. والعرب والناس عادة إذا كانت عندهم البهائم لا يخلون من حالتين: إما أن يسرق كل منهم بغنمه وإبله وبقره بالمرأة والمراح فحينئذ لا إشكال، والمال للرجل والزكاة على التفصيل الذي ذكرناه. لكن هناك إشكال، وهو أن يكون عندي من الشياه والغنم ما لا يبلغ النصاب وعندك مثله، فلو جمع المال بلغ قدر النصاب وكان مالي ومالك، الخلطة بيننا فيه خلطة شراكة، إما شراكة الشيوع يعني يكون نملك كثير من الغنم لك نصفها ولي نصفها، كرجل توفي عن ابنين وله ستون من الغنم تقسم بين الابنين الذكرين، هذا له 30 وهذا له 30، فالمال بينهم نشاء. هذه خلطة. يريد السؤال: إن جئنا ننظر إلى هذا الابن فالذي له 30، وإن جئنا ننظر إلى الثالث له 30، وكل من 30 عند كل واحد منهما دون النصاب، لكن الذي أمامنا من المال هو 60 شاة وقد بلغت النصاب. فالخلطة سواء كانت في الشركة لإرث أو شراكة تجارة، شراكة بينهما في المال لعلاقة من قرابة ونحو ذلك، فهذه الخلطة، أو كانت في المراح كما يقع في القبائل وأبناء العم، أحيانا تكون القبيلة مرعاها واحدا ويجتمع الثلاثة والأربعة والخمسة في مرعى واحد، تذهب إبلهم مع بعضها وترجع مع بعضها، ويكون مراحها ومكان ضعنها وبقائها واحدا، فهذه تأخذ حكم المال الواحد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع بين مشترك ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين مشترك ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فأعطى المالين المجتمعين حكم المال الواحد. فيشترط أن يكون المرعى واحد والثوم واحدا والفحل واحدا والمراح الذي تمرح فيه الإبل وتكون فيه واحدا فلا يختلف، والمحلب على أحد القولين عند العلماء رحمة الله عليهم واحدا، المكان الذي تحلب فيه واحدا. فهذا كثيرا ما غالبا ما يكون في البادية، البادية يتيسر فيه أكثر بسعة المكان، فتجد المالين كالمال الواحد مرعاهما واحد والمكان الذي تسم فيه الإبل واحدا والفحل الذي يضرب واحدا والمراح الذي تمرح فيه الإبل واحدا والمكان الذي تحلب فيه واحد. فإذا جمعت هذه الأوصاف فهي مال واحد. فإن كانت من الغنم لكل واحد منهما 30 ففيها شاة واحدة، فإننا لو نظرنا إلى ملكية كل واحد منهما لا تجد الزكاة، هذا 30 وهذا 30، لكن كونهما بهذه الصفة وبهذه الحالة كانا بمثابة المال الواحد فتجد الزكاة عليهما، نقول لهما أخرجا شاة واحدة. لكن يرد السؤال: هل يخرجها هذا أو ذاك؟ نقول: يخرجها أي واحد منكما، فإن أخرجها أحدهما طالب الآخر بنصف قيمتها. فإن كانت هذه الشاة قيمتها 500 ريال، فعلى الآخر أن يدفع لمن دفع 250 ريالا. هذا بالنسبة إلى اتحد المال في الأوصاف التي ذكرناها، فإنه يأخذ حكم المال الواحد وتجب الزكاة عنه، ولا يفرق بين هذا المجتمع، لأن من السلم قال: لا يفرق خشية الزكاة، فدل على أنه لا يجوز أن يقال هذا مال وهذا مال ويفرق بينهما حتى لا تجب الزكاة عليه، أو قبل تمام العام وقبل مجيء الساعي يحرص الاثنان على التفريق بين الغنم وبين الإبل وبين البقر حتى لا يطالبهم الساعي بزكاة واحد، فإن اطلع الساعي على ذلك ألزمهما بزكاة المال الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المالين المختلطين منزلة المال الواحد فتجب عليهم الزكاة على التفصيل الذي ذكرناه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كانت الإبل سائمة أكثر الحول ومع ذلك فإن الرعي لا يكفي ويطعمها مع الرعي، هل يجب فيها زكاة؟ أثابكم الله. يقول السائل: إذا كانت الإبل سائمة أكثر الحول ومع ذلك فإن الرأي لا يكفي ويطعمها مع الرأي هل يجب فيها زكاة أصابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما ذات فهذه المسألة ذكرها بعض العلم رحمة الله عليه، إذا كان المرعى لا يكفي وقد جعل الإنسان مع هذا المرعى علفا يعلف به دوابه، فهل نقول إنها سائمة بناء على أنها رأت، أو نقول إنها مألوفة بناء على أنه يعلفها ويقوم عليها؟ والجواب أننا نقول إنها سائمة، لأن العلف كان فضلا وتقوية للطعام ولم يكن أصل قوت، فأصل قوتها كان على الثوب، وبناء على ذلك تجب فيها الزكاة وهي سائمة لثبوت الوقت. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا بلغ النصاب 40 شاة فهل يصح أن أخرج قيمة الشاة نقدا بدلا من الشاة؟ أسابقكم الله.
هذه المسألة للعلماء فيها قولان، هل يجوز إخراج النقد بدل هذه التي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسنان؟ الجمهور على أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأسنان وعين من نفس الإبل والبقر والغنم، وقال الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يجوز، لأن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس فإنه أرفق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأخذ العبلة أو أخذ المثل من الثياب بدل العين الواجب في الزكاة، وهذا أصل للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، يطرده بمعنى يجعله مضطردا، فيقول مثلا في زكاة الفطر يجوز أن تخرج بدلها النقود ونحنها من الكفارات. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز الإخراج إلا ممن سمى النبي صلى الله عليه وسلم وعين، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذا وأقته، وما حدده الشرع لا يجزي إلا بعين، ولأن المال يأخذه المحتاج وغير المحتاج النقد، وأما الطعام فلا يأخذه إلا المحتاج ولا يأخذه إلا الفقير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كان الذهب والفضة موجودا في زمانه، ومع ذلك ما أخرج زكاة الفطر من ذهب ولا فضة، وبناء عليه فلا يجوز إخراج القيم لا في الأعيان التي ذكرت في الزكوات ولا في الزكوات في زكاة الفطر ونحوها، وإنما يجب الإخراج على النحو الذي يسمى الشرع، إن كان طعاما فطعام، وإن كان إبلا فإبل، وإن كان بقرا فبقر، وإن كان غنما فغنم. وأما مستدل به رحمه الله من حديث معاذ فيجاب عنه بأن الحديث ورد في الجزية، والجزية يجوز الانتقال فيها إلى المثل والبدل بخلاف الزكوات، فإن الزكاة سميت وحددت ووجب عين المسمى والمحدد. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، لو كان عند شخص عشرة من الإبل ولا يملك غنما فكيف يزكي بشاتين؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا وجبت الشياه على مالك الإبل فإنه يطالب بها، أما الطريقة والكيفية فذلك مرده إليه، والشرع لا يتدخل في كيفية حصول الناس على القدر الواجب، وإنما يلزمهم بالأصل. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل في بهيمة الأنعام ذوات العاهات زكاة؟ أسابقكم الله.
إذا كانت البهائم فيها آهات أو كانت مريضة، فملك 40 من الغنم كلها مرار، أو ملك 25 من الإبل كلها سقيمة ومريضة، فإنه يخرج مريضة وتعادل هذا المال الذي يملكه، ولا يجب عليه أن يخرج الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، هذا حديث معاذ في الصحيحين، فقال له إياك وكرائم أموالهم. فلا شك أن الصحيحة في المريضة كريمة المال، ولذلك لا يطالب بإخراج الصحيحة إذا كان عنده ميراث، وإنما يطالب أن يطالب بإخراج ما هو مناسب لماله، فلو كان الغنم هرما وكبير السن فإنه يخرج واحدة هرمة، وهكذا بالنسبة للإبل إذا كان بها عاهات أو بها جرب أو غير ذلك فإنه يطالب بالإخراج بمثل ما هو من ماله. والله تعالى أعلم.
أصابك الله. فضيلة الشيخ، إذا احترق المال بعد وجوب الزكاة هل يلزم صاحب المال دفع الزكاة؟ أصابكم الله.
يجب عليه أن يزكي. إذا احترق المال أو تلف فإنه يجب عليه أن يزكي، ولكن لا يلزم بإخراج الزكاة من السعات ونحوهم إلا إذا ملك. ففرق بين الإيجاب، بين وجوب الشيء وبين الإلزام به. فتقول يجب علي أن أدفع لك الدين، ولكن لا يلزمني أن أدفع لك الآن إذا كنت معسرا، فهذا الرجل يعتبر معسرا، فإذا أعسر فإنه تسقط المطالبة إلى أن يكون قادرا على السداد، لقوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا تلف المال أو احترق المال وليس عنده ما يسدد به الزكاة تركناه حتى يملك المال، ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 20 سنة حتى يملك هذا القدر الذي وجب عليه، وإلا صار دينا عليه يؤديه متى أطاق القدرة عليه. والله تعالى
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كانت بهيمة الأنعام بعضها سائمة وبعضها معلوفة، وذلك كأن تكون صغارها التي لا تستطيع المشي معلوفة والبقية سائمة، هل تجب الزكاة في جميعها إذا كانت أكثرها السائمة أم في سائمتها فقط؟ أثابكم الله.
بالنسبة للصغار الغنم في السخلة ونحرها فإنها تعد وتفسد، وجاء في الأثر عد عليه السخلة ولا تأخذها منهم، ما في أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإن كونها صغيرة لا يمنع وجوب الزكاة ولا يمنع المطالبة بها. وهكذا إذا كان أكثرها يصوم والباقي تبع لهذا الذي يصوم لكنه لا يرعى معه ولا يصوم معه، فإنه يأخذ الحكم للأشهر ويكون الأقل تبعا لهذا الأشهر، كما أن السخلة تبعت أصلها. والله تعالى أعلم. بعض العلماء يرى أنه يمتنع الحكم إذا لم يبلغ كل أكثر من إذا لم يبلغ الأكثر الذي يصوم قدر النصاب، فلو كانت عنده 40 ساكا وكان الذي يصوم 30 وكان الباقي لا يصوم لا تجب عليه الزكاة حتى يصوم 40. لكن الذي ذكرناه يكون يتجب فيه إذا كان بالتبع، بمعنى أن تكون صغارا وراء أمها ترضع، فهذه حينئذ تعتبر تبعا وتجب عليه الزكاة، ولا يؤثر وجود هذا العدد من الصغار، ويعتبر الصوم للأمهات لأن هذه الصغار في حكم التبع. لما رأت الأم اغتذى لبنها فكأنها انتفعت من الصوم الذي رأته أمه، وهذا مذهب صحيح أنه يرى أن حصول الارتباع لهذه الصغار والانتفاع لها إنما كان عن طريق الصوم، وبناء على ذلك يعتبر كأنه تابع للأصل، كأنه تابع للأصل وتجب فيه الزكاة كما لو سام كله. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من حكم إذا كانت الأنعام سائمة وجعلها من عروض التجارة، أي الزكاتين فيها، زكاة بهيمة الأنعام أم زكاة عروض التجارة؟ أثابكم الله.
إذا كان الشخص يملك المال لنفسه ثم طرع له أن يتاجر بهذا المال بالبيع والشراء، فيشتري الإبل بالغنم وبالبقر ويبادل، فمنذ أن نوى وغير نيته إلى التجارة يستأنف الحول. فإذا كان قد بقي على أصله إلى شهر محرم وحوله في صفر، فحينئذ نقول منذ بداية محرم التي ابتدأ فيها نية التجارة يستقبل نية عروض التجارة ويزكي زكاة عروض التجارة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.